الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن مخالفة السنة وعدم طاعة الرسول لها من العواقب الوخيمة ما لها، الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم له عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة، بل والدنيا كلها. فتارك السنة متوعد بالفتنة والعذاب الأليم، فلقد حذر الله جل وعلا من مخالفة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتوعد المخالف بالفتنة في الدنيا والعذاب الأليم الموجع في الآخرة. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي فليحذر الذين يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنزل بهم محنة وشر، أو يصيبهم عذاب مؤلم موجع في الآخرة. قال السعدي رحمه الله تعالى عند قوله سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، أي ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به من بعد ما تبين له الهدى بالدلائل القرآنية والبراهين النبوية، ويتبع غير سبيل المؤمنين، وسبيلهم هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم، نوله ما تولى أي نتركه وما اختاره لنفسه ونخذله، فلا نوفقه للخير لكونه رأى الحق وعلمه وتركه، فجزاؤه من الله عدلاً أن يبقيه في ضلاله حائرا ويزداد ضلالا إلى ضلاله، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ويدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، أي بسبب إخلاصه صرفنا عنه السوء. وكذلك كل مخلص كما يدل عليه عموم التعليل إنه من عبادنا المخلصين. وقوله ونصله جهنم، أي نعذبه فيها عذابا عظيما، وساءت مصيرا أي مرجعا له ومآلا. وهذا الوعيد المرتب على الشقاق ومخالفة المؤمنين، هذا الوعيد مراتب لا يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغرا وكبرا، فمنه ما يخلد في النار ويوجب جميع الخذلان، ومنه ما هو دون ذلك. ومن عواقب المخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم أن تارك السنة لا يدخل الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، بامتناعه عن قبول الدعوة أو بتركه الطاعة التي هي سبب لدخول الجنة، لأن من ترك ما هو سبب شيء لا يوجد بغيره فقد أبى أي امتنع. والمراد أمة الدعوة، فالآبي هو الكافر بامتناعه عن قبول الدعوة. وقيل أمة الإجابة، فالآبي هو العاصي منهم، استثناهم تغليظا وزجرا عن المعاصي. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني أي انقاد وأذعن لما جئت به دخل الجنة وفاز بنعيمها الأبدي. بيّن أن إسناد الامتناع عن الدخول إليهم مجاز عن الامتناع لسببه، وهو عصيانه بقوله ومن عصاني، بعدم التصديق أو بفعل المنهي فقد أبى، فله سوء المنقلب بإبائه. والموصوف بالإباء إن كان كافرا لا يدخل الجنة أصلا، أو مسلما لم يدخلها مع السابقين الأولين. قال الطيبي: ومن أبى عطف على محذوف، أي عرفنا الذين يدخلون الجنة والذي أبى لا نعرفه. وكان من حق الجواب أن يقال: من عصاني، فعدل إلى ما ذكره تنبيها به على أنهم ما عرفوا ذاك ولا هذا، إذ التقدير من أطاعني وتمسك بالكتاب والسنة دخل الجنة، ومن اتبع هواه وزل عن الصواب وخل عن الطريق المستقيم دخل النار. فوضع أبا موضعه وضعا للسبب موضع المسبب. ومن عواقب الانحراف عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تارك السنة مضروب بالذلة والهوان. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. جعل رزقي تحت ظل رمحي، يعني أن رزقه يكون من الغنيمة ومن الفيء الذي يفيئه الله عز وجل على المسلمين، والمراد أن معظم رزقه كان منه، وإلا فقد كان يأكل من الهبة والهدية وغيرهما. وجعل الذلة والصغار، أي الهوان والخسران، على من خالف أمري. وكما أن الذلة مضروبة على من خالف، فالعز مجعول لأهل طاعته ومتابعيه. ومن تشبه بقوم فهو منهم، أي حكمه حكمهم، لأن كل معصية ميراث من أمة من الأمم التي أهلكها الله تعالى، فكل من لابس منها شيئا فهو منهم. وعن سلمة بن الأكوع أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. فقد دعا عليه أن يصيبه الله تعالى بأمر لا يستطيع معه رفع يده إلى فمه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك أجاب الله دعوته، فلم يرفعها إلى فمه بعد ذلك، صارت والعياذ بالله قائمة كالعصا لا يستطيع رفعها، لأنه استكبر على دين الله عز وجل وعصى أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه أي في الحديث الدعاء على من قصد الخروج عن الشريعة وقصد مخالفتها عمدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: جماع الدين أصلان، ألا نعبد إلا الله، وألا نعبد الله إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع. كما قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رحمه الله تعالى أيضا: فعلى كل مؤمن ألا يتكلم في شيء من الدين إلا تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يتقدم بين يديه، بل ينظر ما قال، فيكون قوله تبعا لقوله وعمله تبعا لأمره. فهكذا كان الصحابة، ومن سلك سبيلهم من التابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. فلهذا لم يكن أحد منه يعارض النصوص بمعقوله، ولا يؤسس دينا غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد معرفة شيء من الدين والكلام فيه، نظر فيما قاله الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فمنه يتعلم، وبه يتكلم، وفيه ينظر ويتفكر، وبه يستدل. فهذا أصل أهل السنة. وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تلقوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل على ما رأوه أو ذاقوه، ثم إن وجدوا السنة توافقه، وإلا لم يبالوا بذلك. فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضا أو حرفوها تأويلا. فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسنة وأهل النفاق والبدعة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فالشرك والدعوة إلى غير الله، وإقامة معبود سواه، ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أعظم الفساد في الأرض. ولا صلاح للأرض ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا وغيره. إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع له ولا طاعة. فإن الله أصلح الأرض برسوله ودينه وبالأمر بتوحيده، ونهى عن إفسادها بالشرك بمخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك، فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله. ومن تدبر هذا حق التدبر وتأمل أحوال العالم منذ قام إلى الآن وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي حق غيره عموما وخصوصا، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رحمه الله تعالى: ومن تدبر أحوال العالم والشرور الواقعة فيه، علم أن كل شر في العالم سببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخروج عن طاعته، وكل خير في العالم فإنه بسبب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك شرور الآخرة وآلامها وعذابها إنما هو من موجبات مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم ومقتضياتها. فعاد شر الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب على المخالفة. فلو أن الناس أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شر قط. وهذا كما أنه معلوم في الشرور العامة والمصائب الواقعة في الأرض، فكذلك هو في الشر والألم والغم الذي يصيب العبد في نفسه، فإنما هو بسبب مخالفة الرسول، ولأن طاعته هي الحصن الذي من دخله كان من الآمنين، والكهف الذي من لجأ إليه كان من الناجين. فعلم أن شرور الدنيا والآخرة إنما هو الجهل بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج عنه. وهذا برهان قاطع على أن لا نجاة للعبد ولا سعادة إلا بالاجتهاد في معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما والقيام به عملا. وتأمل قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. كيف يفهم منه أنه إذا كان وجود بدنه وذاته فيهم دفع عنهم العذاب وهم أعداؤه، فكيف وجود سره وشرعه والإيمان به ومحبته ووجود ما جاء به إذا كان في قوم أو كان في شخص؟ تأمل، أفليس دفعه العذاب عنهم بطريق الأولى والأحرى؟ فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.